بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. ما زال حديثنا متصلا حول ما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بالصيام، وانتهينا من جل أحكامه وأكثر أحكامه. بقي لنا في هذا اليوم أن نستعرض ما يتعلق بصوم التطوع، بمعنى بغير الفريضة أو بغير الصيام الواجب. ومر معنا الإشارة إلى أن من أعظم ما يتعلق بهذا الصيام الواجب هو صيام شهر رمضان، حيث افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده، وكتبه على عباده المسلمين كما كتبه على الأمم السابقة. وأيضا كذلك أشرنا في معرض ذلك إلى أن هناك صياما قد يكون واجبا، وهذا الوجوب قد يكون بسبب كفارة أو بسبب فدية أو نحو من ذلك، وقد يكون بسبب إيجاب الإنسان ذلك الصيام على نفسه وهو لم يكن واجبا بأصل الشرع. ذلك أن ينذر الإنسان أن يصوم أياما، إما نذرا معلقا وإما نذرا مطلقا. مطلقا كأن يقول لله علي أن أصوم 3 أيام أو 3 أيام من كل شهر أو ما شابه ذلك، فيوجبه على نفسه والله سبحانه وتعالى لم يوجبه عليه. أو يكون ذلك معلقا بأن يعلقه على أمر، كأن يقول إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم 3 أيام أو 10 أيام، أو إن حصل ذلك المطلوب أو كذلك النجاة من ذلك المكروب فإن الله علي أن أفعل كذا. فهذا هو النذر المعلق، بمعنى علق هذه العبادة على حصول شيء، إما استجلابا وإما دفعا ورفعا، بأن يكون شفى الله مريضي أو رد غائبي أو رد ضالتي أو نحو من ذلك. فهذا عند ذلك يكون الصيام واجبا. هنا سيكون حديثنا فيما عدا ذلك، وهو أن يتطوع الإنسان بالصيام وأن يزيد في الصيام. وقبل أن نشير إلى هذه الأيام التي شرع صيامها ورغب في صيامها، نشير ابتداء إلى ما يتعلق بما سبقت الإشارة إلى شيء منه، وهو فضيلة الصيام. أشرنا في مطلع هذا اللقاء إلى فضل هذا الصوم، وأنه عبادة من أجل العبادات، وأن الله سبحانه وتعالى لما كتبه على عباده أشار سبحانه وتعالى إلى العلة في ذلك وإلى السبب في ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن بين الله سبحانه وتعالى الحكمة من هذه المشروعية لهذه العبادة، وهي أنها يعني الصيام أنه سبب في تقوى الله سبحانه وتعالى، وهي غاية ما يحصل الإنسان به أو ما يرجو الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكر في كتابه: إنما يتقبل الله من المتقين. لا يتقبل الله سبحانه وتعالى عبادة عابد إلا أن يكون من المتقين. فهنا وبهذه العبادة يرتقي الإنسان إلى هذه الدرجة، وأن يكون من عباد الله المتقين. ذلك كما سبقت الإشارة إليه أن هذه العبادة، أعني عبادة الصوم، تسمى بعبادة السر، بمعنى أنها سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنها امتناع عما أباح الله وعما أحل الله وعما فيه نفع الإنسان لبدنه في طعامه أو في شهوته أو نحو من ذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذه المدة كلها يكون ممتنعا عن الطعام. قد يمتنع الإنسان عن هذا الطعام أمام الناس وفي محضر الناس، لكن إذا خلى لوحده يمكن أن يأكل، لكنه في هذه الحال لا يسمى صائما حتى وإن ادعى بأنه صائم أو أنه من الصائمين أو ما شابه ذلك، لكنه في واقع الحال ليس بصائم، لأنه قد خلى بوحده وخلى بنفسه ثم أكل، ولا يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هو يمتنع عن هذا الأكل وهذا الشرب مراقبة لله، ويعلم بأن الله مطلع عليه في كل لحظة من لحظاته حتى وإن كان خاليا عن رؤية الناس. إذن هذه العبادة وهي عبادة الصوم هي عبادة السر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو المطلع عليها ولا يطلع عليها إلا هو سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بقراءة القرآن أو الصلاة أو الزكاة أو ما شابه ذلك في الغالب أن يطلع عليها بعض الناس، لكن الصيام لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت في هذا الحديث وفي الأحاديث التي سبقت الإشارة إلى شيء منها أن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ثم قال سبحانه وتعالى لما ذكر هذا المقدار في هذه الأعمال الصالحة، قال بعد ذلك إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، بمعنى أنه لم يحد في ذلك حدا. وهذه الإضافة وهذا التشريف لهذه العبادة واستثنائه من بين سائر العبادات حيث يقول جل وعلا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فمعنى ذلك أن الجزاء على هذه العبادة جزاء عظيم لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا كذلك جاءت بعض الأحاديث الإشارة إلى شيء من هذا الفضل والفضيلة، لهذا الصيام، وهو أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة، يكون ذلك مباعدة من النار. ولا شك أنه إذا كان بعيدا عن النار كان بعيدا من الدخول إليها ومن أن يصلاها أو نحو من ذلك. وهنا بعد ذلك اختلف العلماء في قوله في سبيل الله، ما المراد في سبيل الله؟ منهم من قال في سبيل الله بمعنى أنه ماذا متطوع في ذلك، وأن ذلك ليس من الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه أو أوجبه على نفسه، وإنما تطوع بذلك باختياره وبمحض اختياره لم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، فعند ذلك صام لأجل الله وفي سبيل الله. ومن العلماء من قال بأن المراد بذلك هو أن يكون ذلك الصيام في حال الجهاد في سبيل الله، فمعنى ذلك أنه جمع بين الجهاد في سبيل الله وأيضا كذلك ما يتعلق بهذا الصيام. أمر آخر يتعلق بصيام التطوع وهو ما جاء فيما يتعلق بالصلاة، وهو أن الله سبحانه وتعالى أول ما يحاسب العبد عليه في يوم القيامة هو إلى صلاته، فيقول لملائكته وهو سبحانه وتعالى أعلم بذلك انظروا في صلاة عبدي هل أتمها أو نقصها، فإن أتمها كتبت تامة، وإن كانت غير ذلك كانت ناقصة، يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك انظروا لعبدي هل له من نوافل فاكملوا به فريضته. إذن تكون الفرائض تكمل ماذا؟ تكون النوافل وهذه الزيادات التي يفعلها الإنسان من السنن والنوافل يكمل بها نقص هذه العبادة من الصلاة، ثم جاء في الحديث ثم بقية الأعمال على ذلكم، بمعنى ينظر بعد ذلك كذلك فيما يتعلق بالزكاة هل فيها نقص، فينظر بعد ذلك إلى صدقة التطوع التي ليست بواجبة. وكذلك فيما يتعلق بالصيام قد يكون فيه نقص وقد يحصل من الإنسان، وهذا ينبغي أن يلحظ أن يكون هناك ما ينقص صيامه، وذلك من الرفث واللغو وما شابه ذلك من هذه الأمور، فهذه أمور وإن لم تكن مفسدة مبطلة للصيام لكنها تنقص من ثوابه. ولذلك جاء في الحديث في من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن من حاجة في أن تدع طعامك وشرابك إذا لم تكن تدع قول الزور والعمل به وما شابه ذلك؟ إذن فإن النوافل من حكمتها ومن فضائلها أنه يكمل بها ما يكون من نقص في هذه الفرائض من صلاة ومن صيام ومن غيرها من الأعمال. هذه بعض هذه الفضائل في هذا الصيام، ونأتي بعد ذلك إلى بعض ما جاء من هذه الأيام التي يشرع صيامها. فعند ذلك قال: مما يسن صيامه 3 أيام من كل شهر. إذن 3 أيام من كل شهر، فهذه يسن للإنسان أن يصومها وأن يحرص عليها. ذلك أنه جاء في أحاديث كثيرة متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام 3 أيام صيام ماذا؟ صيام الدهر. صيام 3 أيام من كل شهر هو صيام الدهر، لأن كل حسنة بعشر أمثالها. فإذا كانت 3 أيام فمعنى ذلك أنها 30 بتحسب له ب30 يوما، وهذا هو الشهر. فإذا صام في كل شهر 3 أيام فمعنى ذلك كأنه صام الدهر كله، وقد جاء ذلك ماذا؟ صريحا واضحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت وصيته صلى الله عليه وسلم أن يصوم الإنسان وأن يسعى إلى صيام 3 أيام من كل شهر، فإنها صيام الدهر. ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو كان رحمه الله وتعالى ورضي عنه كان يكثر من العبادة من صلاة ومن قراءة ومن صيام، فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم قال له بعد ذلك: صم 3 أيام من كل شهر فإن ذلك صيام الدهر. يعني أنت تكثر الآن من الصيام، يكفيك في ذلك ماذا؟ أن تصوم 3 أيام، فإن صيام 3 أيام من كل شهر كأنك صمت الدهر كله. ومع هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بذلك وصية، منهم أبو هريرة وأبو ذر وغير ذلك رضي الله عنهم. ولذلك قالوا كما قال أبو هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 أمور لا أدعهن ما عشت، بمعنى أني سأستمر على هذه الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور وهي كلها في النوافل. ثم قال بعد ذلك: لا أدعها، ليس إيجابا وإنما التزاما بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ما عشت أبدا. وهي ماذا؟ قال كما قال بأنها منها صيام 3 أيام من كل شهر، صيام 3 أيام من كل شهر. طبعا وذكر بعد ذلك أمرين آخرين، أحدهما ما يتعلق بصلاة 2 ركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. هذه 3 أمور أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، ومثلها أوصى بها أبو در وغير ذلك رضي وأبو الدرداء. كل ذلك يقول رضي الله عنه: أوصاني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور 3 التي سبقت الإشارة إليها، وكلهم يقول: لا أدعها ما عشت أو ما بقيت أو نحوها من هذه الكلمات. ولذلك ينبغي للإنسان المسلم على أقل تقدير أن يحرص على هذه الأمور، فإن فيها خيرا عظيما، ولا تكون خيرا عظيما إلا وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أصحابه رضوان الله عليهم أن يتمسكوا بها وأن يحرصوا عليها. ولذلك تلقوا هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول، مع أنها ليست بواجبة، لكنها لا شك أنها ما أوصاهم عليه الصلاة والسلام بذلك إلا لما فيها من الخير العظيم. ومنها شاهدنا الذي نريده هنا في هذا الباب، وهو أنه ماذا؟ أن يصوم 3 أيام من كل شهر. ومضت الإشارة إلى فائدة هذا الصوم من حيث هو. هذه الأيام 3 يستحب أن تكون هي الأيام البيض، يستحب أن تكون هي الأيام البيض وليس ذلك متعينا. ولذلك جاءت امرأة تسأل عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي من أي الأيام كانت، يعني لا يهتم سواء كانت في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. لكنه لا شك أن كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو وقال لغيره إذا صمت ثلاثة أيام فلتصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، بمعنى إذا أردت الصيام فليكن اختيارك لهذه الأيام، طبعا معنى ذلك أنها إن تيسرك أن تصوم في هذه الأيام وهي ما تسمى بأيام البيض، فالأولى بك أن تصوم هذه الأيام الثلاثة، أن تجعلها في هذه الأيام أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. لكن لو عرض للإنسان عارض بمرض أو سفر أو نحو من ذلك من الأمور أو حتى دعوة أو ما شابه ذلك وأحب أن يشارك غيره في هذه الدعوة وهي كانت في هذه الأيام، فعند ذلك يقدم في ذلك أو يؤخر فيصوم قبل ذلك أو بعد ذلك، أي في أول الشهر أو في آخره، فإنه يتحقق له المقصود والمراد وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. الأمر الآخر الذي يستحب صيامه ويرغب في صيامه صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، وذكر عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك والحكمة من صيامه صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال بأن في هذين اليومين تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، بمعنى بهذا الأيام وفي هذين اليومين تعرض أعمال العباد على الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنها إذا عرضت هذه الأعمال التي عملها من صلاة ومن ذكر ومن قراءة ومن تسبيح ومن صدقة ونحو من ذلك، وصاحبها أيضا كذلك الصيام الذي هو من أجل العبادات وأعظمها، عند ذلك لا شك أن ذلك يكون فيه مزيد عمل من هذه الصالحات وخير في هذه الصالحات. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه، وهذا لا يمنع أن يكون سبب الصيام يكون له أكثر من سبب، مع أنه كان يصومه عليه الصلاة والسلام لأنه ولد فيه، ويصومه أيضا كذلك لأن الأعمال تعرض فيه. لكن مما يحسن التنبيه فيه في هذا الجانب هو أن بعض المحتفلين بالمولد النبوي يستدلون أو أرادوا أن يستدلوا أو بالأصح أن يقال أن يلبسوا على الناس، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ها هو يبين بأنه يصوم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه، إذن كما يقولون معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتفل بيومه ويوم ولادته، وهذه من المغالطات، وهذا في الواقع نوع من المغالطة للناس ومحاولة استجلابهم إلى البدع بمثل هذه الشبه. هذا الفهم الذي فهموه ينبغي في الواقع ألا يفعلوه، لأن في ذلك في الواقع اتهاما للصحابة رضوان الله عليهم بعدم هذا الفهم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ولم يفهموا من هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صام يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه معنى ذلك أن نحتفل في كل عام باحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام. هذا لم يفهمه أحد من السلف الأول مطلقا، لا في القرن الأول وهو قول الصحابة ولا الذين بعدهم من التابعين ولا تابع التابعين، لأن كل من يحتفل بهذا المولد أو من عرف تاريخ هذا المولد يعلم يقينا بأنه إنما جاء وإنما أحدث في عهد بعد القرون هذه القرون المفضلة، وأنه إنما حصل إنشاؤه على يد الدولة العبيدية وهي دولة رافضية باطنية، وهذه كما يقال صاحبها الذي أحدث هذا المولد أحدث في ذلك العام كما يقولون ستة موالد، ليست مولدا واحدا وإنما ستة موالد، مولد للنبي صلى الله عليه وسلم، ومولد لعلي، ومولد لفاطمة، ومولد للحسن، ومولد للحسين، ومولد له. أراد أن يشغل الناس بهذه الموالد وهذه الاحتفالات، لكنها كل هذه الموالد اندثرت، لم يبقى بعد ذلك ولم ينتشر، وذلك لتعلق المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن كل مسلم يجب وجوبا وهو من أساس الدين حب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن حب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أكثر من حب الإنسان لنفسه وأهله وماله وولده. ولذلك لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسه، يعني خشي أن يكون كما يقال أنه لعله الإنسان لا يقدم على نفسه أحدا. قال: لا يا عمر، حتى هذا الاستثناء لا يخبر من المسلم. قال: حتى أكون أحب إليك من نفسك. ثم بعد ذلك بين له عمر: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي. وهذا واقع شهدناه ورأيناه كما يقال، لم نره بأعيننا لكن رأيناه في الأخبار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو طلحة في غزوة أحد لما حصل بالمسلمين ما حصل، انكب على النبي صلى الله عليه وسلم يفديه بماذا؟ يفديه بجسده، فأصبحت بعد ذلك الرماح والسهام ونحو من ذلك تصيبه رضي الله عنه، كل ذلك دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشاهد في ذلك أن هذه في الواقع مغالطة ينبغي لكل مسلم أن يحذر منها، ولا ينبغي كما يقال الترويج بها وبمثلها. أحيانا يكون السد، نسأل الله السلامة، بالآيات: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يعني هذه الآية ألم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقرأها على صحابته رضوان الله عليهم؟ ما فهموا هذا الفهم، فهذا في الواقع اتهام لفهم الصحابة لهذه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه الآيات أو هذه الأحاديث تشير إلى الاحتفال بمولده. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. إذا عند ذلك ولا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا قبري عيدا. إذن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالشاهد على كل حال من موضعنا هنا ومما نريده أن صيام الاثنين وإن علل بعلتين، وهو كونه تعرض فيه الأعمال، أو كونه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصومه لأنه يوم مولده، فلا يعني ذلك ماذا؟ إشارة إلى الاحتفال بمولده، بل هذه مغالطة كما يقال مكشوفة، ينبغي للمسلمين أن يحذروا منها، وينبغي لمن يروج ذلك أن خاف الله سبحانه وتعالى. ففي هذا اتهام للصحابة في فهمهم وإدراكهم لنصوص الكتاب والسنة. نشير بعد ذلك إلى موضع آخر مما يسن صيامه. قال: ست من شوال، بمعنى أن يصوم ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم السر في هذا الصيام لستة الأيام، وهو قال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكان كأنما هما كما صام الدهر كله. ولذلك جاء في الحديث الآخر أن صيام رمضان بعشرة أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، إذا رمضان شهر، إذا معنى ذلك أنه صيام لعشرة أشهر. إذا يبقى من ذلك ماذا؟ شهران من العام، والشهرين فيهما ماذا؟ والشهران فيهما ستون يوما، إذا ستة أيام كل يوم بعشرة يصبح ستين يوما، فهذان بشهرين، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول العلماء بأن صيام ست من شوال مع صيام رمضان وأنه كصيام الدهر، فيكون أجره كأجر الفريضة بخلاف صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن ذلك من النوافل، لأن كله نافلة. أما هنا صيام رمضان فهو صيام فريضة، ولا شك أن أجر الفريضة أعظم من أجر النافلة. أجر الفريضة في الصلاة وفي الصيام وفي غيرها أجرها أعظم من أجر النافلة. إذن هنا عند ذلك يكون صيام الدهر في هذا الجانب وفي هذا الحديث يصبح أجره أجر الفريضة، صيام الدهر كله فريضة، وفي السابق صيام الدهر كله نافلة. إذن هنا صيام ست من شوال ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، فإن أجره أجر عظيم، وأنه مع صيام رمضان أنه يكون ماذا؟ صياما للدهر كله. هنا مما قد ينبه عليه في هذا الجانب أن من العلماء من قال بأنه لا بد أن يكون ذلك ماذا؟ بعد إكمال شهر رمضان، بمعنى من صام رمضان كله في وقته فهذا تبين ذلك. من أفطر من ذلك شيئا، إما أن يكون لمرض أو النساء، بأن يكون ذلك بسبب حيض أو نحو من ذلك، إذا بقي شيء من رمضان هو لم يصمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فهنا لم يكن صائما لرمضان كله، وإنما صام بعضه وترك بعضا منه. إذا عليه أن يبادر بماذا؟
أن يبادر قبل صيام الست من شوال نافلة أن يبادر بصيام ما بقي له مما كما يقال أفطر فيه بسبب حيض بالنسبة للنساء أو بسبب مرض أو سفر بالنسبة للجميع، أنه يقضي رمضان ويتم قضاء رمضان ثم يتبع ذلك ماذا؟ ستا من شوال، حتى يتحقق فيه الحديث أنه صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. ومما يؤكد ذلك وهو أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالقضاء قبل أن يبادر بالنوافل، وأن يصوم ما وجب عليه من صيام رمضان ومما قد أفطر فيه من الأيام، هو أن من عليه نوع من الصيام الواجب عليه أن يبادر بقضائه قبل النافلة. ولذلك من نام عن صلاة ثم قام في الصلاة التي بعدها، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فعند ذلك يجب عليه أن يبادر بقضاء الصلاة، وليس له أن يتنفل إذا استيقظ من نومه وقد خرج وقت الصلاة والآن يلزمه القضاء، ليس له أن يتنفل بالنوافل، وإنما يجب عليه وجوبا أن يبادر بقضاء تلك الصلاة، لأنها أصبحت واجبة في ذمته، وعليه ماذا؟ أن يبرأ وأن يبرئ ذمته بأداء هذه الفريضة أولا، ثم بعد ذلك ماذا؟ يؤدي النافلة بعد ذلك. ولذلك الحنابلة في هذا الباب يشددون في هذه المسألة، وأنه لا يصح، يقولون هكذا، لا يصح أن يصوم نافلة وتطوعا وعليه ماذا؟ وعليه صيام واجب، بل عليه أن يبادر أولا بصيام الواجب. مع هذه الإشارة ومع هذا البيان، من العلماء من قال قد يكون أحيانا بعض النساء يكون عليها من القضاء الشيء الكثير، ولعل صيام ست من شوال يفوت وقته، وما يتعلق بالقضاء القضاء يمتد وقته إلى رمضان الآخر. إذن معنى ذلك أنه فيما يتعلق بالقضاء لا تجب فيه المبادرة كما قلنا قبل قليل في الصلاة، لا يجب ذلك. لماذا؟ لأن القضاء يكون هنا يكون موسعا وليس مضيقا، يعني فيما يتعلق بالصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، جاء في بعض الحديث فإن ذلك وقتها، إذن يجب أن تصلي حين التذكر أو حين الاستيقاظ من النوم مباشرة، فيكون الوقت فيما يتعلق بالقضاء وقتا مضيقا تجب المبادرة فيه وإليه، ولا يجوز التنفل في هذه الحال. لكن يقولون فيما يتعلق بقضاء رمضان الأمر يختلف في ذلك، فإن قضاءه موسعا، لأن للإنسان بعد ذلك أن يقضي هذا الصيام إلى رمضان الآخر، بمعنى له يجوز له أن يؤخره إلى شعبان، إلى نهاية شعبان، فمعنى ذلك أن القضاء فيه وقت من الساعة. ومعنى ذلك في هذا جاءت إشارة عائشة رضي الله عنها بأنه يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها تخبر رضي الله عنها بأنها في بعض الأعوام أنها لا تتمكن من القضاء إلا في شعبان. ويقول في هذا، وإن كان طبعا ليس صريحا، لا يتصور بأن عائشة هذا العام كله لا تصوم شيئا من النوافل، وعلى أقل تقدير صيام ماذا؟ صيام الأيام المؤكدة كصيام يوم عرفة وكصيام يوم عاشوراء، وقد مر معنا سابقا أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا، يعني أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا، ثم بعد ذلك ماذا؟ أشار بأنه يكون نافلة من شاء انصامه ومن شاء لم يصوم، لكنه ذكر بأن له فريضة على ما ستأتي الإشارة إليه. إذن قالوا في هذا في الغالب أن عائشة رضي الله عنها أنها وإن لم تكن تقضي رمضان لكنها كانت تصوم شيئا من النوافل. فعلى كل حال الأحوط في هذا، نقول بأن الأحوط في هذا أن يقضي الإنسان ما عليه من رمضان حتى يحقق، يعني إذا قضى رمضان ثم صام ستا من شوال، ويكون هذا في شوال وليس في غيره من الأشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بماذا؟ خصه بست من شوال، فعلى ذلك لابد أن يكون هذا الصيام في شوال لا أن يكون في شهر آخر، يعني ليست هي صيام ستة أيام في كل الدهر. هذه الصيام لست من شوال يجوز ماذا؟ يجوز أن تكون متتابعة ويجوز أن تكون متفرقة، لا يشترط فيها التتابع، بمعنى أن من صام من رمضان وانتهى منه عند ذلك يوم العيد وهو اليوم الأول من شهر شوال، هذا هو يوم العيد، هذا يحرم صيامه، لا يصح صيامه مطلقا، وإن صامه فإن صيامه غير صحيح وغير مجزي، لا يحصل به قضاء فريضة ولا أداء واجب ولا غير ذلك من الأمور، لكن له أن يصوم بعد ذلك من هذه الأيام، فإن صام بعد ذلك 6 أيام متتابعة فقد حقق هذا المراد وأدى هذه النافلة. وإن فرقه معنى صام يوما ثم يوما ثم يوما كل واحد كما هو يومين في أوله وفي وسطه وفي آخره تحقق بأنها 6 من شوال. إن كانت له مناسبات وعادة أن يكون هناك استقبال للضيوف أو نحو من ذلك فأراد في الأيام الأولى أن يشارك الناس فرحتهم وأكلهم وشربهم وزياراتهم ونحو من ذلك فلا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ذلك 6 من شوال. وإن جاء في بعض الأحاديث وأتبعه، لكن ليس المراد الإتباع بهذا كما يقول العلماء في هذا الجانب، ليس المراد أن يكون ذلك متصلا به مباشرة، وإنما قال من شوال، معنى ذلك في أي جزء من شوال سواء كان في وسطه أو أوله أو آخره. انتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من هذا الصيام الذي يعد من صيام التطوع، قال صيام شهر محرم وآكده 10 ثم 9، بمعنى أن أفضل الصيام بعد رمضان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم. أفضل الصيام هو أفضل ماذا؟ شهر الله المحرم بعد رمضان، بمعنى من أراد أن يصوم شهرا كاملا أو أكثره فعليه أن يكون صيامه في شهر محرم وهو من الأشهر الحرم. ولذلك هنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، كما أن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، قال العلماء لأن في ذلك ماذا؟ مزيدا من الإخلاص والخشوع، بمعنى أنه في صلاة الليل في الغالب أن يكون الإنسان لوحده وفي بيته، وقد يكون أيضا كذلك في ظلمة لا يراه أحد، إذن إنما يقوم لله سبحانه وتعالى، ولا شك أن ذلك أكثر استدعاء للإخلاص بخلاف أن يكون في النهار، وقد يكون في المساجد ونحوها لعله قد يدخله شيء من هذا الرياء. إن لم يصم الشهر كله قال آكده ماذا؟ 10 ثم 9. العاشر هو ما يسمى بصيام يوم عاشوراء، وهذا كانت تصومه أهل الجاهلية، وكان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، ثم لما جاء وعند ذلك كان أهل اليهود يصومونه، واليهود كانوا في المدينة هنا، فسأل عند ذلك عن هذا السر في الصيام مع أنهم كانوا يصومونه في الجاهلية، قالوا ذلك يوم نجى الله فيه نبيه موسى من فرعون وقومه، الذي هي لما فلق له البحر، أي فلق الله سبحانه وتعالى لما تبع فرعون موسى ليقتله وقومه، عند ذلك لم يكن أمامه إلا البحر فضاره بالعصا فانفلق فأنقذ الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذه معجزة عظيمة أن يبقى الماء لا يتداخل وأن يصبح كالحائط والجدار وتكون الأرض يبسا ثم يجتازونه، فلما اجتازوه وشاز آخرهم عند ذلك أطبق البحر على فرعون وقومه، لا شك أن ذلك معجزة عظيمة، ولا شك أنها منة جسيمة من الله سبحانه وتعالى لموسى وقومه، فعند ذلك ماذا؟ صامه موسى في ذلك الوقت، وكان يصومونه اليهود شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى منكم بموسى، لأنه لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قومه، وبخاصة أنهم حرفوا التوراة وحصل منهم ما حصل، فعند ذلك ماذا؟ كما قلنا سابقا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، حتى أرسل مناديا ينادي أن من أفطر من أكل فليمسك بقية يومه، ومن لم يأكل فعليه أن يتم صومه، فكان صيامه في أول الأمر وهو في السنة الثانية كان واجبا أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه السنة نفسها لما جاء شهر شعبان وهو بعد محرم بعدة أشهر عند ذلك فرض الله سبحانه وتعالى صيام شهر رمضان على هذه الأمة، عند ذلك كان بعد ذلك نسخ صيامه هذا المحرم يعني العاشر، وقال من شاء أن يصومه ومن شاء لا يصومه، بمعنى أنه لا أصبح بعد ذلك بعد أن كان واجبا أصبح نافلة، لكن أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة في صيامه وهو أنه يكفر ماذا؟ يكفر سنة، صيام يوم واحد يكفر ماذا؟ يكفر ذنوب سنة كاملة من هذه الذنوب والسيئات التي يعملها الإنسان، وعادة العلماء يقولون في أن هذه النوافل ونحوها من الصلاة ومما يتعلق بالحج والعمرة ونحو من ذلك إنما تكفر الصغائر، والصغائر لا يستهان بها، لأن الصغائر مع كثرتها وكثرة ما يحصل منها كما يقال تجتمع كما في حديث عائشة تجتمع على الإنسان حتى تهلكه حتى تهلكه في هذا الأمر، بل حتى إن الصغيرة أحيانا إذا أصر عليه الإنسان قد تكون ماذا تدخل في الكبيرة. إذن هذا كما يقال تكفيرها في هذا بهذه الأعمال الصالحة. أما الكبائر فهذه تحتاج إلى توبة مستقلة بها، فكل كما يقال ذنب وكبيرة من هذه الذنوب فينبغي له أن يجدد الإنسان ماذا لها توبة خاصة. قال بعد ذلك والتاسع، ثم التاسع أيضا أن يتأكد صيام يوم العاشر، ويتأكد أيضا كذلك أيضا صيام التاسع من شهر محرم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من حين هجرته، طبعا هاجر ووصل عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع، فهذه السنة الأولى، التي تليها وهي السنة الثانية افترض وأوجب صيام ماذا هذا الشهر وهذا اليوم يعني يوم عاشوراء، واستمر عليه الصلاة والسلام إنما يصوم ويصوم الصحابة اليوم العاشر فقط. وكان أول ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يرغب ويحب مرافقة أهل الكتاب ومباينة أهل الكفر والشرك، لأن هؤلاء يعني ينتسبون إلى دين وينتسبون إلى ملة ويعبدون الله سبحانه وتعالى بخلاف كفار قريش ومن كان على نحوهم ممن يعبدون الأصنام والأوثان وما شابه ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام أول أمره يحب موافقة أهل الكتاب ومخالفة أهل الكفر والشرك والضلال في هذا الباب. ثم بعد ذلك لما فتح الله سبحانه وتعالى على نبيه مكة وأصبحت عامة الجزيرة أهل إيمان أو كما يقال مقرون لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ومؤدون للجزية كأهل نجران ونحو من ذلك، عند ذلك أصبح عليه الصلاة والسلام يحب مخالفة أهل الكتاب، يحب مخالفة أهل الكتاب. ولذلك جاء في آخر عام من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على علم عليه الصلاة والسلام بأن أهل الكتاب يصومون العاشر ويفردون الصيام باليوم العاشر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال لئن عشت إلى قابل، ومعنى ذلك أن هذه السنوات كلها كان يقتصر عليه الصلاة والسلام على صيام العاشر فقط، قال لئن عشت إلى قابل صمت اليوم التاسع. فصيام اليوم التاسع كما يقول العلماء أصبح سنة مستقلة لمخالفة أهل الكتاب. إذن تصبحون عندنا سنتان، سنة لصيام يوم عاشوراء هذه صيام مستقل بذاته وله أجره كما يقال الذي قلناه قبل قليل، وهو أنه يكفر السنة الماضية كلها. إذن هنا عند ذلك هذا صيام مستقل بذاته. قد يعجز الإنسان عن صيام التاسع أو حتى العاشر لشدة عمله وصعوبة عمله، قال أنا لا أستطيع أن أصوم إلا اليوم العاشر، فهل لي أن أصوم اليوم العاشر؟ نقول له نعم، لأن هذه سنة مستقلة بذاتها، وهي ماذا؟ وهي صيام يوم عاشوراء الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الأجر والذي له هذه الحكمة السابقة. إذن صيام اليوم التاسع الذي ضم إليه هو لأجل مخالفة أهل الكتاب، فإن تيسر للإنسان ذلك فعليه أن يأتي بهذه السنة. إذا حصل نوع من الشك في دخول شهر محرم، ولذلك الآن أصبح من في الأيام الأخيرة والسنوات القليلة الماضية أصبح يعلن عن ماذا؟ عن دخول وثبوت هلال شهر محرم. في السابق لم يكن ذلك، إنما كانوا يحرصون على ما يتعلق برمضان أو فيما يتعلق بشهر ذي الحجة ليكون فيما يتعلق بالوقوف بعرفة، لكنهم من في السنوات التالية الأخيرة أصبحوا يحددون ماذا؟ هلال شهر محرم. هنا إذا حصل نوع من الشك للإنسان هل دخل محرم أو لم يكن دخل محرم، عند ذلك ذكر الإمام أحمد بأن الأحوط للإنسان أن يصوم ثلاثة أيام، أن يصوم التاسع وأن يصوم العاشر وأن يصوم ماذا الحادي عشر، لأنه في الغالب كما يقال إن تقدموا فعند ذلك صام العاشر وأدركه في اليوم الحادي، وإن تأخروا فعند ذلك صامه وأصبح هو في موافقه في اليوم التاسع، فعند ذلك يسن ذلك. وإن جاء فيه حديث لكنه فيه ضعف وهو ماذا قال صوم اليوم التاسع أو العاشرة، فهنا من باب الاحتياط كما قيل إذا لم يكن ثبوت الشهر واضحا بينا أن يصام كما ذكر الإمام أحمد الأيام الثلاثة. من هذه الأنواع أيضا كذلك من الصيام التي الأنواع الصيام التي يرغب فيها وهي من صيام التطوع صيام تسع ذي الحجة، قال وآكده يوم عرفة لغير الحاج، بمعنى الأيام التسع من شهر ذي الحجة أي بعد هلال الحجة، هذه صيامها مما جاء التأكيد عليه والترغيب فيه. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام، بمعنى أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من غيره ولا يساوي غيره، فالعمل فيها ليس كالعمل في غيرها. عند ذلك قال الصحابة لما قالوا بأن العمل الصالح، والعمل الصالح ماذا؟ عام، يشمل الأعمال الصالحة كلها، سواء كان في ذلك الصلاة أو الذكر أو القرآن أو الصدقة أو الصيام أو شيء أي شيء آخر، لأنه قال ما من أيام العمل الصالح، فهذا يشمل كل عمل صالح. في هذه الأيام خير من هذه الأيام، فمعنى ذلك أن العمل الصالح فيها خير من غيرها. عند ذلك قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني هل هذا العمل الصالح يعني يزيد عن الجهاد في سبيل الله؟ لأنه لا شك أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه من أجل العبادات وأعظمها أن يقدم الإنسان أن يجاهد بنفسه وماله، أن يجعل نفسه رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي إعلاء كلمته، أن يقدم نفسه ويقدم ماله، لأنه في السابق كان إنما يحج بماله ويحج براحلته، وهو الذي يجهز نفسه. عند ذلك أراد الصحابة لعلهم أن يستدركوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل هذه الأعمال الصالحة من صلاة ونحوها تكون أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ قال ماذا عليه الصلاة والسلام: نعم، أفضل من جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالذي يذهب للجهاد ويقدم ويقدم على هذا الجهاد بنفسه وماله ثم يعود، الأعمال الصالحة في هذه العشر أفضل منه، لكن الذي ذهب وعند ذلك استشهد فيكون هناك استشهاده أعظم من غيره. إذن هذا لا شك أنه يدل على أن هذه الأعمال الصالحة في هذه الأيام أفضل من ماذا؟ أفضل من غيرها. ولا شك أنه لما قال الأعمال الصالحة كما قلنا قبل قليل يشمل كل عمل صالح، ولذلك كان جمع من السلف إذا كان عليه قضاء جعل هذا القضاء في هذه الأيام، لأنه لا يشترط في هذا أن يكون ماذا؟ أن يكون لابد أن يكون نافلة تطوعا، بل كل عمل صالح في هذا. ولذلك كانوا يجعلون قضاء رمضان في هذه الأيام، من لم يكن عليه قضاء أو ما شابه ذلك صام هذه الأعمال في هذه الحل، بمعنى أنه لم يجعل الصيام هنا درجة محددة، لكنه يدخل هذا الصيام في عموم هذه الأعمال. إذن عند ذلك يحرص الإنسان على صيام هذه الأيام. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم صامهن، وإن كان جاء عن عائشة بأنه لم تعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صامها، وهذا كما يقال لا يقتضي تعارضا، إنما أخبرت عائشة بما تعلم وهي لم تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها، وعلمت بعد ذلك أو علم بعض أمهات المؤمنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها. وعلى كل حال فعند ذلك كما قلنا هذه الأحاديث الذي هو الأعمال الصالحة يتناول العبادات كلها، فيدخل من ضمن تلك العبادات الصيام، ولا شك أنه من أجل هذه العبادات. لما ذكر ذلك قال: آكده ماذا؟ هو اليوم التاسع. آكد هذه الأيام التسع والعشر من شهر ذي الحجة هو اليوم التاسع، واليوم التاسع هو يوم عرفة، فهنا يسن صيامه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من فضل صيامه أنه يكفر ماذا؟ السنة الماضية والباقية، وجاء في الحديث الآخر أنه يكفر ماذا؟ سنة قبله وسنة بعده، أي أن صيام هذا اليوم وحده يكفر سنتين وليست سنة واحدة كيوم عاشوراء. يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة، أما صيام يوم عرفة فإنه يكفر ماذا؟ يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة اللاحقة بعده. إذن لا شك أن أجره عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامه ويرغب في مثل هذا الصيام. وعند ذلك لما حج عليه الصلاة والسلام أراد الصحابة أو بعض الصحابة أن يتأكد هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أو غير صائم، والعلماء يقولون بأنه يسن صيامه لغير الحاج، وأيضا هذا الحاج الذي يشيرون إليه هو الحاج الذي عنده إما أنه لا يجب عليه ما يسمى بدم التمتع والقران، لا يجب عليه ذلك، بمعنى أنه إما يكون مفردا أو يكون قادرا غنيا معه هذا الدم، فمثل هذا لا يشرع له هذا الصيام في عرفة، إذا كان حاجا. ولذلك لما حصل لعله نوع من هذا الاختلاف وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما في هذا اليوم أو ليس بصائم، طبعا لا شك أنه لا يعلم بذلك بطعامه إلا فئة قليلة، أرسلت أم الفضل زوجة العباس، أم عبد الله بن عباس وأم الفضل أم الفضل، لأن الفضل بن العباس هو أكبر من عبد الله، ولذلك هو تنسب إليه أم الفضل، وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم النبي أم المؤمنين. أرسلت قدحا من ماء من لبن، أرسلت له النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من لبن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على بعيره، يعني على مرأة من الناس، فأخذه عليه الصلاة والسلام وشرب منه. فهنا تبين بأنه ماذا، بأن بالنسبة للحاج لا يشرع له ولا يسن له صيام ماذا، صيام يوم عرفة. قال أيضا العلماء في هذا أنه ماذا، يضعف قوته، والآن هو وقت في حاجة إلى نوع من القوة، ولهذا الوقوف للدعاء والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلعله لو كان صائما أضعفه ذلك. إذن مما يشرع صيامه وصيام هذه التسع كلها وأكدها اليوم التاسع، لكن أن يكون ذلك لغير الحاج. واستثنيت من ذلك كما قلت بخلاف من لم يجد دم التمتع، بمعنى من حج متمتعا أو قارنا فإنه هنا يقول العلماء له أن يصوم ذلك، لأن له أن ماذا، له أن يحرم، له بعد ذلك أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج. هنا يقول العلماء بأن الأفضل في ذلك أن تكون ماذا، آخرها يوم عرفة، يقولون بمعنى أن الأفضل في صيام هذه الثلاثة الأيام الأفضل وليس الجائز، وإنما هو الأفضل أن يصومها وهو محرم بالحج، وأن يكون ثالثها هو يوم عرفة، بمعنى أن يحرم في اليوم السابع وليس في اليوم الثامن. يعني الأصل في الحج أنه يبدأ وتبدأ مناسكه في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، لكن بالنسبة لهذا الذي أحرم وهو متمتع أو قارن وليس عنده مال أو ليس عنده ما يستطيع به أن يذبح به دم التمتع، فهنا يقول الأفضل له والسنة له أن يحرم قبل فجر اليوم السابع، معنى أن ينوي الصيام ثم يحرم في هذا اليوم السابع فيصوم السابع وهو في حال إحرامه، ثم الثامنة ثم التاسعة، فتكون ثلاثة أيام في الحج وهو بمعنى أنه محرم بالحج. هذا هو كما قلنا الأفضل، لكن الجواز قبل ذلك، مع أن يصومها حتى بعد الفراغ من العمرة، من حين الإحرام بالعمرة، كل ذلك جائز. فهذه الفضيلة وهذا هو الجواز، بمعنى له أن يحرم أن يصومها في مكة ماذا، وهو لعله جاء في أول الشهر، أن يصوم ثلاثة أيام وهو في حال حله، أي في ملابس الإحلال إذا كان متمتعا. هذا كما قلنا الفضيلة وهذا هو الجائز. وأما الواجب إن لم يعني كما قلنا يصوم هذه الثلاثة الأيام وليس عنده هذا الدم للتمتع، الواجب أن يصومها في أيام التشريق، على ما ستأتي الإشارة إليه، بأن هذا هو الواجب إن لم يتيسر له كما قلنا أن يذبح دم التمتع ولم يصم ذلك، وقد أوجب الله سبحانه وتعالى صيام ثلاثة أيام في الحج، لم يبقى بعد ذلك من هذه الأيام إلا أيام التشريق، فيجب عليها أن يصومها فيها. أشار بعد ذلك إلى نوع آخر وهو آخرها من صيام التطوع، قال وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم وهو صيام داود، بمعنى أفضل الصيام ولا أفضل منه هو أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، وهذا صيام داود وهو أفضل الصيام. وكذلك كان قيام داود هو أفضل القيام، ولذلك لما كان عبد الله بن عمرو ابن العاص كما سبقت الإشارة إليه أنه كان كثير العبادة، سواء كان ذلك في قراءة القرآن أو كذلك فيما يتعلق بالقيام في الليل وفيما يتعلق بشاهدنا، وهو كثرة الصيام حتى أنه كان يصوم الدهر، عند ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى قيل بأن أباه جاء يشتكيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة هذه العبادة، حتى كما قيل بأنه تزوج ولم يأتي زوجة ولم يقربها لأنه صائم في النهار قائم في الليل، عند ذلك جاء بعد ذلك أبوه كأنه يشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حتى فيما يتعلق بزوجه قد حصل عليه نوع من التقصير في حق زوجته وعدم إتيانها وقربها ونحو من ذلك. فعند ذلك استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له فيما يتعلق بقراءة القرآن والقيام وما شابه ذلك، ثم قال بعد ذلك إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولربك عليك حقا. بعد ذلك أشار إلى ما يتعلق بشاهدنا وهو فيما يتعلق بالصيام، قال له ماذا؟ صم 3 أيام. إذن أول ما أوصاه عليه الصلاة والسلام هو أنه يكتفي بصيام 3 أيام. قال وهذه 3 أيام هي صيام الدهر كله، يعني أنت أردت أن تسرد الصوم حتى تصوم الدهر كله، هذه 3 أيام إذا صمتها في كل شهر فكأنما صمت الدهر كله. لكنه رضي الله عنه كان يتطلع إلى ما هو أسمى وأعلى من ذلك، قال إني أستطيع أكثر من ذلك. فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنواع من الصيام، إلى أن قال له بعد ذلك إني أستطيع أكثر من ذلك، إلى أن قال له ماذا؟ صم يوما وأفطر يوما، صم يوم وأفطر يوم. قال إني أطيق أكثر من ذلك أو أريد أفضل من ذلك، فقال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. فهذا هو أفضل الصيام، هو أن يصوم الإنسان يوما وأن يفطر يوما، فهذا هو أفضل الصيام لمن شاء هذا الصيام وسرده. لما ذكر هذه الأيام وهذه التي يشرع صيامها ويرغب في صيامها، أشار في المقابل إلى ما يكره صومه. إذن هذه أيام يرغب في صيامها ويعني يحسن ويستحب صيامها، في المقابل هناك أيام يكره صيامها. قال يكره صوم إفراد شهر رجب، يعني كما قلنا قبل قليل أن الإكثار من شهر محرم وأن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هنا أراد ماذا؟ أن ينبه على أن شهر رجب إذا أراد أن يفرده كله بالصيام فهذا مما يكره. أما إذا كان لا يفرده وإنما صام محرم كاملا وأراد أن يصوم رجب كاملا فهنا لا يعد مفردا له فلا حرج في ذلك، أو أن يصوم رجب ويصوم شعبان كله وهذا كله لا حرج في ذلك، لكن أن يخص رجب وحده هو الذي يفرده بصيامه كله فهذا مما يكره. قال العلماء في وجه هذه الكراهة أن أهل الجاهلية كانوا يعظمونهم، كانوا يسمون هذا شهر ماذا؟ شهر رجب مضر. رجب مضر هذا هو الشهر الذي بين شعبان وبين جمادة، وهناك كما يقال رجب آخر وهو كان يسمى رمضان، يعتبرون أنه أيضا كذلك ماذا؟ يسمى رجبا. فكان أهل الجاهلية يعظمونه وهو من الأشهر الحرم، فعند ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم من صامه وحده وخصه بالصيام وأفرده وحده بالصيام فهنا كأنه عظم أمرا مما كان يعظمه أهل الجاهلية. فعند ذلك قال العلماء بأنه يكره إفراده بالصيام. أما أن يصاب شيئا منه فهذا لا حرج، أن يصام شيئا منه سواء كما مر معنا 3 أيام أو في 2 والخميس أو غير ذلك، لكن الذي نهي أن يصام كله ويفرد كله دون غيره من الأشهر. أيضا مما يكره كذلك إفراد الجمعة، بمعنى أن يكون الإنسان لا يصوم إلا يوم الجمعة، لا يصوم ما قبله ولا يصوم ما بعدها، فهذا مما يكره. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ووجدها صائمة يوم السبت وصائمة يوم الجمعة، قال هل صمت اليوم الذي قبله يوم الخميس؟ قالت لا. قال هل تنوين أن تصومي اليوم الذي بعده؟ قالت لا. قال أفطري إذن. إذن هو لما رأها صائمة وهي قد صامت وعقدت النية بالصوم لكنها لم تصم اليوم الذي قبله وهو يوم الخميس، وهي أيضا كذلك لم تكن عازمة ولا لها نية بأن تصوم اليوم الذي بعده وهو يوم السبت، إذن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأفطري إذن. فهذا معنى ذلك أنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة بهذا الصيام. قال العلماء والعلة في ذلك أن الأصل أن هذا اليوم هو يوم عيد، هذا هو يوم عيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، والأصل في أيام الأعياد أنها لا تصام، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يومها بالصيام وعن تخصيص ليلتها بالقيام، أن تخص ليلتها ليلة الجمعة، يعني لا يقوم إلا في يوم ليلة الجمعة بقيام أو كذلك في نهارها وهي يوم الجمعة بالصيام، فهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصه. لكن أن يقوم كل الأيام ويكون ليلة الجمعة كغيرها من الليالي فهذا لا حرج فيه، أن يصومه وقد صام قبله أو أراد أن يصوم يوما بعده فهذا لا حرج فيه. إذن إفراده أي إفراد يوم الجمعة بالصيام فهنا يكون ماذا؟ منهيا عنه. يستثنى من ذلك ما سبقت الإشارة إليه قبل قليل، وهو من يصوم يوما ويفطر يوما، يعني أراد أن يأخذ هذه السنة فيصوم يوما ويفطر يوما، فهذا لا شك أنه بعد ذلك سيصوم مثلا في هذا الأسبوع الخميس فلن يصوم الجمعة، لكن الذي بعده سيكون يصادف يوم صيامه يوم الجمعة، فهذا لا حرج فيه لأنه لم يقصده ولم يخصه بالصيام، إنما لأن صيامه كان يوما ويوما. أيضا مما يكره إفراده إفراد يوم السبت، أن يفرد يوم السبت بالصيام وحده، فهذا مما يكره، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إفراد عن صيام السبت إلا ما فيه مفترض على الإنسان، بمعنى إذا كان فرضا فهذا يصام، أما إن كان غير ذلك فهذا مما ينهى عنه. قالوا لأن في ذلك نوعا من المشابهة لليهود، لأنهم يعظمون هذا اليوم، إذن إفراده بهذا الصيام يكون منهيا عنه، لكن أن يصام يوم السبت مع الذي قبله وهو يوم الجمعة، إذن هنا عن ذلك صام يوم الجمعة وهو منهي عن إفرادها، وصام يوم السبت وهو منهي عن إفرادها، وهو في هذا لم يفردهما وإنما صامهما جميعا، فهذا لا حرج فيه على ما مضى من حديث جويرية، وهو أنه قال هل تنوين صيام الذي بعده؟ قالت لا، إذن عند ذلك نهاها، أما لو كانت نوت ذلك بعده أي بعد الجمعة أن تصوم السبت فلا حرج في ذلك. مما يكره أيضا كذلك صيامه صيام يوم الشك، ويوم الشك هو يوم الشك في رمضان، ونحن لسنا بعيدين عن هذا اليوم، بمعنى أن يكون يوم الثلاثين يوم الثلاثين من ماذا؟ من شعبان، وذلك إذا لم يرى الهلال، والحنابلة يخصون هذا اليوم وهو أن يكون يوم الثلاثين، أن يكون هذا يوم الثلاثين ولم يكن في السماء ما يحول عن رؤية الهلال، بمعنى لم يكن هناك غيم ولا قتر، فأما إذا كان هناك غيم أو قتر فالحنابلة يرون بأن هذا اليوم يصام، ويصام بنية أن يكون من رمضان، لاحتمال أن يكون من رمضان، لكن إذا كان يوم صحوين بمعنى لو كان الهلال قد رؤي ظاهرا يمكن أن يرى، فهنا هذا هو يوم الشك الذي هو يوم الثلاثين من شعبان، وإذا لم يرى الهلال في هذا وكانت السماء صحوا فهذا هو يوم الشك أنه ماذا لا يجوز صيامه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم ماذا؟ أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، إذن في هذه الحال ينهى ماذا ويكره. قالوا ما لم يصادف ماذا؟ ما لم يصادف عادة، وهذا ما أشار إليه، قال ما لم يوافق عادة بكل، بمعنى إذا كان هذا وافق يوم الاثنين وهو من عادته أن يصوم يوم الاثنين، أو كوافق يوم الخميس وهو من عادته أن يصوم كل يوم الخميس، إذن عند ذلك وأراد أن يصومه لكونه يوم الاثنين أو الخميس فهذا لا حرج فيه. ختم بعد ذلك أو قبل أن يختم قال كل عيد للكفار، بمعنى كل عيد كما يسمى السابق النيروز وغير ذلك من الأعياد التي يحتفلون بها وقد يصومون فيها، وخاصة من يخالط أهل الكتاب أو المجوس أو نحو من ذلك، كل شيء من الأعياد التي تعظمه، ولذلك أشرنا قبل قليل أن مما ينهى في صيام السبت أنه لأنه ماذا؟ يوم عيد لليهود، فهنا كل عيد فإنه ينهى عن صيامه كهذه الأعياد على تعظيم الناس لها. ختم بعد ذلك قال تقدم رمضان بيوم أو يومين، بمعنى أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين كما يقول، ويقول وهذا قد جاء النهي به عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، لأن هذا يكون أشبه بالاحتياط، يعني من الناس أن يفعلوا احتياطا لرمضان، وهذا بعد ذلك لعله يلحقه برمضان ويكون بعد ذلك حكمه حكم رمضان، فهنا أن يصومه وأن يتقدم رمضان بيوم أو يومين فهذا مما يكره ومما ينهى عنه. لما انتهى مما يتعلق بما يكره أشار إلى ما هو أعظم من ذلك وهو مما يحرم، وإذا قيل بأنه يحرم صيامه بمعنى أنه يأثم بهذه المخالفة، وأيضا لا يصح صيامه حتى وإن صامه، وإن صامه عن نذر أو عن كفارة أو قضاء أو ما شابه ذلك لا يجزي، قال أنا صمت في هذا اليوم لعله يكون جاهلا ولم يعلم، نقول بأن هذا تعذر بجهلك ونحو من ذلك، لكن لا يصح صيامك في هذا اليوم، وهذا لا يجزي عن صيام الواجب سواء كان قضاء أو كفارة. ما هي هذه الأيام التي يحرم صيامها؟ قال يومي العيدين مطلقا، بمعنى يوم العيد عيدي الذي هو عيد الذي هو بعد رمضان الذي هو عيد شوال وهو اليوم الأول، وكذلك عيد الأضحى وهو اليوم العاشر، فهذا صيامها يكون ماذا؟ يكون محرما، يكون محرما لا يجوز ولا يجزي، حتى ولو نذر الإنسان بأني إن جاء فلان سأصوم في اليوم يوم وصوله فصادف يوم وصوله يوم العيد نقول هنا الآن حتى وإن وافق هذا نذرا وقد نذرته وأنت لم تكن عالما بذلك لكن لا يجوز صيامه، اجعل يوما مكانه في هذه الحال. إذن يوم العيد هذا لا يجوز صيامه ولو صامه الإنسان عن قضاء، نقول أيضا هذا لا يصح قضاء، إذن لا يصح قضاء ولا يصح كفارة وما شابه ولا نذرا ولا نحو من ذلك، بل يحرم صيامه ولا يصح صيامه في هذه الحال. قال أيضا كذلك من هذه الأيام التي يحرم صيامها، قال أيام التشريق ثم استثنى إلا عن دم تمتع وقران، بمعنى أيام التشريق وهو كما قلنا اليوم العاشر هو يوم العيد، أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعده بمعنى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق، وهذه وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن أيام التشريق أيام عيد وأيام أكل وشكر، أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يحرم صيامها، يحرم صيامها ولا يصح صيامها، يحرم صيامها ولا يصح صيامها. يستثنى من ذلك قال من لم يجد دم التمتع والقران، يعني إنسان ليس عنده دم التمتع والقران بمعنى كانت عنده نقود ونحو من ذلك وأراد أن يشتري ولم يتمكن من الصيام قبل ذلك التي هي كما قلنا صيام ثلاثة أيام في الحج، ما بقي بعد ذلك من أيام الحج إلا أيام التشريق، ولذلك بينت عائشة بأنه لم يرخص بصيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد دم التمتع، بمعنى أن ذلك محرم على كل أحد إلا من لم يجد دم التمتع فإنه عند ذلك له صيامها. لما ذكر ذلك ختم بقاعدة عامة في هذا الباب، ختم بقاعدة عامة في هذا الباب فيما يتعلق بقطع العبادة، قال من دخل في فرض موسع، من دخل في فرض موسع حرم قطعه. الفرض الموسع بمعنى أنه واجب، سواء كان ذلك في صلاة، سواء كان ذلك أداء أو قضاء، وفيما يتعلق بما نحن فيه أن يتعلق بذلك في قضاء رمضان، قضاء رمضان يعد فرضا لكنه موسع، وكذلك فيما يتعلق بماذا بالنذر، النذر إذا لم يكن معينا محددا في وقت معين فهو ماذا وقته موسع في هذه الأمور. الكفارة كذلك تعد ماذا من الواجبات من الفروض ووقتها موسع ليس محددا، يعني لا يلزم أن يكون في هذا اليوم، فمن دخل فيه هذا يشترط فيه على ما مرت الإشارة إليه والتنبيه إليه لابد أن يبيت الصيام من الليل، أما أن يستيقظ بعد الفجر ثم يقول الآن لا أنا سأجعله عن كفارة عن قضاء رمضان هذا لا يصح، لابد أن يكون وينبيت نية هذا القضاء، أن يحدده ما قضاء رمضان قضاء كفارة إلى آخره، أن يكون ذلك من الليل. فهنا إذا دخل فيه ماذا قال يحرم قطعه، يعني بعد ذلك أن يدعى الإنسان إلى طعام أو ما شابه ذلك إلى وليمة فيقول بعد ذلك اقضي يوما مكانه، نقول لا، لا يجوز لك في هذه الحال، لأنك إذا دخلت في هذا الصيام أصبح يجب عليك ماذا إتمامه وإكماله ويحرم عليك قطعه، طبعا إلا من عذر، لأن الإنسان إن كان صائما في رمضان يحرم عليه ماذا الإفطار، لكن إن كان معذورا عند ذلك يباح له على ما مضت الإشارة إليه الفطر فيه. قال بعد ذلك لما ذكر هذه الحرمة قال وكره في نفل بلا عذر، بمعنى إذا دخل الإنسان في نافلة فإنه يكره فيما عدا الصيام، يكره فيما عدا الصيام، يكره في إذا ماذا قطعه، بمعنى أن الأولى هنا الأولى بمعنى المراد هنا بالكراهة ليست الكراهة التي ما يسمى بكراهة التنزيه بل دون ذلك أيضا، وهو ماذا أن يكون ذلك الأولى، بمعنى دخل في صلاة النافلة الأولى له ألا يقطعها، وما يتعلق في الصيام دخل في صيام نافلة الأولى به، ولذلك يقول العلماء هنا فيما يتعلق بالصيام على وجه الخصوص لا يقال بالكراهة، لا يقال بالكراهة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى الصيام، أنه نوى الصيام ثم بعد ذلك أفطر، وذلك أنه جاء عليه الصلاة والسلام وسأل أهل بيته هل عندكم من طعام، قالوا لا ليس عندنا طعام، وانظر على كل حال هذا تحتاج إلى وقفة مستقلة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل عن الطعام ولا يوجد في بيته طعام يطعمه عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، عند ذلك قال إذن أنا صائم، إذا ليس يكون هناك طعام فيكون ماذا فيكون الإمساك وهذا يكون من النهار، إني إذن صائم، ثم خرج عليه الصلاة والسلام فعاد، فعند ذلك جاءتهم ماذا تحفة بمعنى من الطعام، فأخبرت عائشة بأنه قد جاءنا طعام، قال أرينيه فإني أصبحت صائما، فلما رأته إياه أكل عليه الصلاة والسلام. فهنا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقد كان صائما وأصبح صائما ثم أكل، إذن هناك كما يقول العلماء لا يوصف هذا الفعل بالكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله مكروها، وإنما لو كان قد نهى عن شيء أو ما شابه ذلك فهذا يدل على الجواز، وعند ذلك يكون ما نهى عنه أو إلى آخره يكون من باب ما لا الأولى. إذن هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو أنه أفطر وقد نوى الصيام، لأنه صيام تطوع، ولذلك لو دعا الإنسان أو دعي الإنسان إلى وليمة ومؤانسة ونحو من ذلك لضيف أو غير ذلك وقد كان قد نوى صيام هذا اليوم، فعند ذلك يقال له ماذا؟ لا حرج عليك في الإفطار والمشاركة في هذا الطعام أو هذه الوليمة. قال بعد ذلك وليس له قطع النسك. لما ذكر فيما يتعلق بهنا فيما يتعلق بالعبادات والتطوع أنه له أن يقطعها استثنى من ذلك النسك، والمراد بالنسك سواء كان حجا أو عمرة، بمعنى قد يكون الإنسان قد أدى فرضه وحجه الآن أو عمرته الآن من باب ماذا؟ من باب النافلة والتطوع، فلما أحرم ودخل في الإحرام ذهب إلى مكة أراد أن يغير رأيه، بمعنى كما حصل من سؤال سائر أنه تعطلت سيارته في الطريق، إذن هو بعد ذلك احتاج إلى الرجوع بسيارته وإصلاح سيارته ونحو من ذلك، فلما رجع قال يعني نجعل العمرة في وقت آخر، فخرج من إحرامه. هل له أن يخرج من إحرامه؟ لا، ليس له أن يخرج من إحرامه. أو كذلك ذهب إلى مكة فوجد شيئا من الزحام الشديد في رمضان أو أحيانا في أوقات النحو لم يستطع حتى الوصول إلى الحرم أو أحيانا الدخول إليه من شدة الزحام ونحو من ذلك، فهل له أن يرجع بعد ذلك ويقول نجعله في وقت آخر؟ لا، ليس له ذلك، بما أنه دخل في النسك فلا بد ماذا؟ من إتمامه، ولذلك قال سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، فلا بد من إتمامها، من دخل فيها ليس له ماذا؟ الخروج منها إلا بعد أدائها. بل يزيد العلماء في هذا الباب لو حصل منه إفساد للنسك، أفسد نسكه، والإفساد إنما يكون بالجماع والوطئ، فأفسد نسكه، هنا يقول العلماء يجب عليه أن يتم هذا النسك الفاسد، ويجب عليه أن يقضي هذا النسك الذي أفسده حتى وإن كان نافلة. هذا ما يتعلق به هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان لأحد سؤال حول هذا الباب، وإلا كما نبهت في مجلس سابق أن هناك هواتف على الأبواب للفتاوى، وهناك أيضا أحيانا بعض المكاتب يجلس فيها بعض الإخوة والمشايخ، وهو ما يسمى بمكاتب الإرشاد، هذه توجه لها الأسئلة العامة. لكن كان لأحد سؤال حول ما يتعلق بمبحثنا وبالصيام فلا حرج فيه، وإن لم يكن ذلك فالحمد لله. هاتي. ارفع صوتك.
نستطيع أن نجمع بين النية يوم الاثنين والخميس وأيام البيض وأيام الشوال. ست شوال وأيام البيض.
يعني يسأل السائل هنا هل يمكن أن نجمع عدة نيات في صيام يوم واحد، يعني كأن يكون ذلك في ست من شوال، فأنوي أن يكون ذلك من ست من شوال، وأن يكون ذلك أيضا في أيام البيض فيكون أيضا كذلك في ست من شوال وهي توافق يوم البيض، وأيام البيض هذه كان بعضها أن يكون في يوم الاثنين أو في يوم الخميس، إذن جمعنا هذه النيات الثلاثة كلها في يوم واحد، هل يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك، لأنها وافقت هذه الأمور كلها والحمد لله. كمن يأتي إلى المسجد وينوي ماذا في ذلك؟ تحية المسجد، أن تكون تحية للمسجد، ويكون أيضا كذلك إذا كان من عادته أن كما يسمى بسنة الوضوء، فهذا له ذلك في هذا الباب. وأيضا لو كانت كما يقال ما يتعلق بأن تكون سنة، وإن كان سنة الراتب تختلف عن ذلك قليلا، فهذا لا مانع من ذلك ولا حرج فيه أن يجمع بين هذه النيات كلها. يسأل أخونا عن صيام النصف الثاني من شعبان. هنا يقول العلماء إذا لم يصوم الإنسان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما مضت الإشارة إليه كان يصوم أكثر شعبان، ولذلك شعبان كما جاء في الحديث أنه شهر كان كما يقال يغفل عنه الناس، لأنه بين شهرين معظمين كما قلنا قبل قليل وهو شهر رجب وشهر رمضان، فعند ذلك جاء شعبان وهو دون ذلك لا شك في التعظيم، هذا شهر محرم وهذا شهر رمضان. فعند ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامه، يصيمكم كما قال كله إلا قليلا منه. فهل هنا للإنسان أن يصوم؟ هنا العلماء يقولون يفرق بين ذلك، بين من يكون يصوم في من أوله فله أن يصوم أكثره لا حرج في ذلك، لكن من لم يصوم في أوله، من لم يصوم في أوله يقول هنا يكره له أن يصوم بعد منتصفه، أن يكون النصف الثاني، أن يكون يخصه هو بالصيام. لكن كما سبقت الإشارة إليه، إن كان له صيام يصومه كان يصوم مثلا الاثنين والخميس، فهذا له أن يصوم الاثنين والخميس من أول الشهر إلى آخره. يسأل أخونا هل يمكن أن نصوم ونهب الصيام إلى الميت؟ هذه تأتي في مسألة ما يسمى بهبة الطاعات، هل توهب الطاعات أو نحو من ذلك. الأولى الاقتصار على ما جاءت به ماذا السنة في هذا، وما هو محل اتفاق في هذا الباب، وهو ما يتعلق بماذا أهم شيء، الدعاء. ولذلك قال سبحانه وتعالى في ماذا في سورة التحريم، والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأيضا في صلاة الجنازة ماذا نفعل؟ نحن ندعو لهذا الميت بالمغفرة والرحمة. أيضا ما جاء فيما يتعلق بمشروعية زيارة القبور، وهو أنه إذا جاء الإنسان وسلم عند ذلك دعا لأصحاب هذه القبور. إذن أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر من ذلك ولد صالح يدعو له. إذن هذا الدعاء محل اتفاق بأنه ينفع إذا كان الإنسان صالحا، وإذا كان دعاءه مستجابا فإنه في الغالب أن يكون ماذا؟ أن يكون ذلك نافعا لهذا الميت. الأمر الآخر فيما يتعلق بالنسك من حج أو عمرة، حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة وأن رجلا سألوا من على أبي ونحو على أمي أو نحو من ذلك من الحج ونحوه، فلا حج عنه؟ قال نعم، ماذا حج عن أبيك واعتمر، أو نحو من ذلك من هذه الأحاديث. إذن هذا جاء ما يتعلق بذلك. أيضا فيما يتعلق بالصدقة بالمال، الصدقة بالمال مع أن يتصدق الإنسان وأن يكون هذه الصدقة عن فلان، فهذا أيضا كذلك مما جاءت السنة به. هذه الأمور الثلاثة ما زاد عن ذلك من هذه العبادات الأخرى، وبخاصة الصلاة هذا لا يصلي أحد عن أحد، وجاء في الحديث لا يصوم أحد عن أحد. ومر معنا فيما يتعلق بمذهب الحنابلة أن الإنسان لو كان عليه صوم واجب مما افترضه الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك فيما يتعلق بصيام رمضان بمعنى أنه فرط ولم يقضه، أو كان فيما يتعلق بكفارة بمعنى كفارة يمين أو غير ذلك من الأمور، وكان الذي له عليه أو كفارة في غيرها وعليه الصيام، فهنا يقولون لا يصوم وليه عنه، لا يصوم. ولذلك جاء في الحديث لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. إذا ماذا نفعل في الذي عليه صيام؟ قالوا هنا يطعم عنه في هذا ولا يصام عنه، إنما يصام عنه فيما أوجبه على نفسه بالنذر، هو أوجب على نفسه هذا لم يجبه الله سبحانه وتعالى عليه، فعند ذلك في هذا الأمر قالوا ماذا؟ لا يصوم عنه إلا في النذر، لأنه هو الذي أوجبه على نفسه. إذا بقية هذه الأعمال الأولى عدم فعلها، لكن المسألة هي محل خلاف، المسألة محل خلاف. لكن على القول الآخر الذي يجيز ذلك يقولون ماذا؟ يقولون ليست النية بأني أصوم عن فلان ولا أقرأ عن فلان ولا نحو من ذلك عن فلان، وإنما يفعل هذه العبادة ثم بعد ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منه، وأن يهب أجر هذه العبادة، يهب أجر هذه العبادة لفلان. هذا أجازه بعض العلماء، والوقوف عند ما جاءت به النصوص وما هو محل اتفاق هو الأولى. لعلي أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.